بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال في كتاب البيع إلى أن قال: فصل في الكفالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعموم المؤمنين. قال رحمه الله: فصل في الكفالة. تقدم معنا أن فقهاء المذهب، وهو أيضا مذهب الشافعية، يفرقون بين الضمان والكفالة، فيجعلون الكفالة خاصة بالبدن، والضمان في المال. والكفالة فيها مسائل، فيها ثمان مسائل: تعريفها وحكمها ودليلها ومحلها وشرطها وأثرها ولفظها. فأما التعريف، فالكفالة مصدر، كفل يكفل كفالة، بمعنى التزم وكفل غيره، ومنها قوله عز وجل: وكفلها زكريا وكفلها. فهي بهذا المعنى في اللغة، بمعنى الالتزام. قال عز وجل: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، يعني يلتزمون لكم بكفالته. وأما الكفل بالكسر فهو الحظ والنصيب، كما في قوله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. وأما في الاصطلاح فهي التزام رشيد إحضار من عليه حق لربه، من عليه حق مالي لربه، وسيذكره المصنف رحمه الله. هذا التعريف. أما الحكم فلها حكمان: الحكم التكليفي جائزة، والحكم الوضعي صحيحة إذا اجتمعت الشروط. وأما جوازها فدل عليه الكتاب، دليل الكتاب والسنة، وحكي إجماع أهل العلم على جوازها. الكتاب مثل قوله عز وجل: قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم. وكقوله عز وجل: فخذ أحدنا مكانه. وأما السنة فقد روى أبو داود في سننه أن رجلا لزم غريما له حتى يقضي أو يأتي بحميل، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحمل. تقدم معنا حديث الترمذي: الزعيم غارم. وأدلة الضمان تصبح أدلة للكفالة، ومنها ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في الكفالة، في كفالة الإسرائيلي حينما طلبه صاحبه كفيلا، فقال: الله كفى بالله كفيلا. والمصلحة والحاجة تدعو إليها، وأجمع العلماء على جوازها على خلاف ضعيف في وجه عند الشافعية، لكنها قد تكره إذا غلب على ظنه، أي الكفيل، العجز عن الإتيان بالمكفول به. وقد تحرم إذا كفله في أمر محرم، وقد تستحب إذا كان أخوه في حاجة إلى الكفالة ولم تقضى حاجته إلا بها، ففيها تفريج لكربة أخيه المسلم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعلى هذا فيمكن أن نقول أن الكفالة قد تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. وأما محلها، محل الكفالة، فهي تكون في أمرين: تكون ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، أو ببدن من عليه دين ثبت في ذمته. وأما شرطها فأن تكون برضا الكفيل، وأن تكون من جائز التصرف، فلا تصح كفالة صبي ومجنون، أعني أن يكون كفيلا، وأن تكون في أمر مباح. وأما أثرها فإذا جاء الكفيل بالمكفول به برئت ذمته، إذا لم يأتي به هل يلزمه أن يضمن ما عليه من حق مال أو لا؟ فيه خلاف، سيذكر المصنف رحمه الله أنه يضمن ما عليه، هذا على سبيل الإجمال، ويأتي تفصيله في محله إن شاء الله. هذا أثرها. ألفاظ الكفالة نفس ألفاظ الضمان: أنا كفيل، زعيم، ضمين. ولها أركان ثلاثة، الكفالة أركانها ثلاثة، الضمان أركانه أربعة، الكفالة أركانها ثلاثة: كفيل ومكفول له ومكفول به أو مكفول، المكفول أو مكفول به. ومسائلها تشبه مسائل الضمان. وقد أشار الشيخ في شرحه إلى بعض المسائل المعاصرة في زماننا يصعب الوقوف عندها والخروج عن كلام المصنف، لكن يمكن أن تفرع أحكامها على أحكام الضمان والكفالة، ومنها ما يسمى بخطاب الضمان في المعاملات المصرفية، ومنها المستندات البنكية، ومنها الكبيالات. هذه كلها تفرع على أحكام الضمان والكفالة. قال رحمه الله: فصل في الكفالة، أي سأذكر لك الأحكام المتعلقة بهذه بالكفالة في هذا الموضع. والكفالة هي العقد الثالث من عقود التوثيقة: الرهن والضمان والكفالة. ومن مما توثق به الحقوق غير هذه الثلاثة: الإشهاد والكتابة. لكن الإشهاد والكتابة ليس فيها استيفاء، أما هذه الثلاثة ففيها التوثيق وفيها قدرة على الاستيفاء، يستوفي من الرهن إذا عجز الراهن عن أداء ما عليه من حق، يستوفي من الضامن إذا لم يتمكن من الاستيفاء من المضمون عنه، أو تمكن لكنه أعرض عنه وخاطب الضامن لأن له أن يطالب من شاء منهما كما تقدم، أو يتوثق بحقه ويستوفي من الكفيل إذا لم يحضر المكفول عنه. نعم.
قال رحمه الله: وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه.
وهي أي الكفالة التزام، هذا وجه الارتباط بين المعنى الاصطلاحي واللغوي. التزام رشيد، الرشيد هنا عام يشمل المسلم والكافر، الذكر والأنثى، ويشمل المفلس الذي حجر عليه، له أن يكفل، أن يكفل غيره، لأنه إنما حجر عليه في أمواله لا تباع حتى تقضى ديونه. والرشيد أيضا في هذا الباب يدخل فيه الفقهاء المكاتب والقن إذا أذن السيد، إذا أذن السيد. يلتزم ماذا؟ يلتزم إحضار من عليه حق، فهو يلتزم الإحضار ولا يلتزم أداء ما على المكفول، لا يلتزم أداء ما عليه، وإنما يلتزم إحضاره، إلا مع العجز عن الإحضار فسيأتي تفريع هذا. إحضار من هذه من ألفاظ العموم، فيحضر له أن يلتزم إحضار كل من عليه حق، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. فالمكفول المكفول به، أو يمكن أن نقول المكفول يمكن أن يكون صبيا، أما الكفيل فلا بد أن يكون رشيدا. فقوله التزام رشيد أخرج الصبي، أخرج المجنون، المعتوه، السفيه. وأما المكفول المكفول به الذي التزم بإحضاره الكفيل، فيمكن أن يكون صبيا يحضره لمجلس القضاء ليشهد عليه ويراه القاضي، أو يلتزم بإحضار مجنون عليه حق ولو بغير إذن وليهما. يصح إذا التزم بإحضار هؤلاء يصح التزامه. قال: من عليه، من عليه يلتزم إحضار شخص قد ثبت الحق عليه. ما هو هذا الحق الذي تصح فيه الكفالة؟ قال: عليه حق مالي، عليه حق مالي، أخرج بالمال غير المالي، كأن يكون عليه حق قصاص أو حق حد، فهذا لا تصح فيه الكفالة. وسيأتي سيفسر كلام المصنف في المتن كله مفرعا على هذا التعريف: حق مالي لربه، لربه. إذن الإحضار يكون لصاحب الحق، الرب هنا هو صاحب الحق المطالب المكفول له. إذن لا يلزمه أن يحضره إلى مجلس القضاء. فإذا كفلت مؤمن لعبد العزيز فكفالة إحضار، وأهل القانون والأنظمة في زماننا يسمون الكفالة هذه الكفالة الحضورية، فأنا ألتزم بإحضاره إليه، أقول هذا هو خذ حقك منه وتبرأ ذمتي. فالإحضار يكون لربه ولو لم أحضره إلى مجلس القضاء، لربه في عند الأجل. هذا هو معنى هذا التعريف. وغالب التعاريف التي تكون في متون الفقهاء غالبها، وهو الأصل فيها، أنها تتضمن أحكام المعرف وهي التي تصوره. ولذا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والاختلاف في التعاريف بين كتب الفقهاء مفرع على اختلافهم في الأحكام. ولذا حينما يعرف فقهاء الحنابلة البيع مثلا بأنه مبادلة مال بمال ولو في الذمة، غيرهم قد يخالفهم في هذا التعريف، قد يخالفهم في التعريف فلا يضيفون ولو في الذمة، قد لا يسميه بيعا، وهكذا. فكذلك في الكفالة، إذا كان لا يجوز أن يكون المكفول به صبيا أو مجنونا فلا بد أن يضع قيدا له في التعريف. إذا كان يجوز الكفالة كمالك رحمه الله في الحدود والقصاص فلا لن يجد يجعل في التعريف الحق المالي، لن يقيدها بالمالي، وهكذا. سنشقق في الكلمات لأن الفصل قصير، يعني حتى يمكن أن تعتمد هذا المنهج في كل متن فقهي. نعم.
قال رحمه الله: وتنعقد بما ينعقد به ضمان،
ككفيل والضمين والزعيم، وهذه ألفاظها وتقدمت. نعم.
قال: وإن ضمن معرفته أخذ به.
إذا قال أنا أعرف فلان يؤخذ به وتكون كفالة. وهذا وجه إيراد هذه المسألة عند ذكره لما تنعقد به. فلو قال عبد العزيز لمؤمن: أعطني 10,000، قال: لا أعرفك، قلت أنا أعرفه، أنا أعرفه هذه كفالة، فإذا لم يسددك يلزمني لا أسدد عنه، يلزمني حضاره، فلا بد أن أعرف اسمه وأعرف محلته، أعرف مدخله ومخرجه حتى أستطيع أن آتي به. أما لو قلت أنا أعرفه وأنا لا أعرفه وهو مجهول لا تصح كفاءة المجهول، وستأتي إن شاء الله في كلام المصنف. وهذه مسألة نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه أنها تكون كفالة. بعض الفقهاء يقول قوله أنا أعرفه لا يكون كفالة لأنه ما أتى باللفظ الصريح، لم يقل أنا كفيل به أو زعيم أو ضمين أن آتي به، وإنما قال أنا أعرفه، تعرف فلان زكاه، تكون من باب التزكية، فلا يلزم بالإحضار، إن سددك أو طالبه أنت، ابحث عنه أنت. فهو يشير إلى هذا النوع من الخلاف بين العلماء رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها.
وتصح هنا نطق بالحكم الوضعي، بالحكم الوضعي، ما تقدم هو الحكم التكليفي، ولذا لم يقل وتجوز. الصحة ذكرنا غير مرة، تصح يعني يعتد بها ويتعلق بها النفوذ إذا وقعت ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. وتصح الكفالة ببدن، قوله ببدن يعني أن يأتي ببدن المكفول فيقول أنا كفيل ببدنه، أنا كفيل أن آتي به. عند هذه الكلمة أيضا يتكلم الفقهاء رحمهم الله عن ما لو قال أنا كفيل برأسه، أنا كفيل بيده، أنا كفيل برجله، أنا كفيل بشعره، بنفسه، بروحه، هل تكون كفالة؟ أو لابد أن يقول أنا كفيل به كاملا أو بنفسه أو بروحه. فيجعلون التجزئة هذه على ثلاثة أنواع: إن ذكر عضوا لا يعيش إلا به صحة الكفالة، كأن يقول أنا كفيل بروحه، بنفسه، برأسه. الصورة الثانية أن يذكر عضوا يعيش بدونه متصل به كاليد والرجل، هل تصح الكفالة؟ لأنه ربما يكون أقطع ويقول أنا كفيل بيده لا يمكن أن يأتي به. الصورة الثالثة أن يقول أنا كفيل بشعره، يذكر شيئا منفصلا عنه، يعيش بدونه وينفصل عنه مثل الشعر، فهذه لا تصح الكفالة بمثل هذا. ولماذا يريدها الفقهاء؟ لأن الكفيل ربما نص عليها ثم تمسك بها عند القاضي، والناس في كفالاتهم يذكرون الرأس، يذكرون الرأس ويذكرون النفس، لكن لو قال أنا كفيل بفلان هذه هي الكفالة المعهودة. قال ببدن كل من ألفاظ العموم، فيصح أن يكفل كل إنسان كما ذكرنا، ولو كان صبيا ولو كان مجنونا. لم يستثن الفقهاء فيما اطلعت عليه إلا الوالد أو الوالدة، قالوا لأنه قد يحمله على العقوق والإساءة إلى الوالد فلا يكون كفيلا لوالده. يصح للأب أن يكفل ابنه أن يأتي به إلى صاحب الحق، هذه أيضا يبحثونها عند كلمة كل إنسان. كل إنسان يذكرون أيضا في هذه الجزية المحبوس، هل تصح كفالته أو لا تصح؟ أنا سأكفل فلان أن يسددك، قالوا أعطي فلان محبوس، أعطي أهله كذا وكذا من المال يعيشون به، قال فلان أنا أكفل فلان المحبوس إذا لم يسددك أنا أتي به، هل تصح كفاءة المحبوس أو لا؟ الفقهاء أيضا يفرقون، قالوا إن كان محبوسا عند الحاكم الشرعي جازت الكفالة لإمكان أن يخاطب الحاكم بتسليمه لأداء ما عليه ثم يرد إلى الحبس، وإن كان محبوسا عند غيره عند ظلمة لا يمكن استنقاذه من حبسهم فلا تصح الكفالة. كل إنسان عنده عين مضمونة هذا محل الكفالة، وقلنا تكون بأمرين، ببدن إنسان عنده عين مضمونة أو ببدن إنسان عليه دين، عنده عين أو عليه دين. وقال ووصف العين هذه بأنها مضمونة لأن العين لها حالتان، إما أن تكون مضمونة وإما أن تكون إيش؟ غير مضمونة. المضمونة كالعارية في يد المستعير مضمونة، هذه التي تصح الكفالة بها إنسان عنده عين مستعارة أو عين مغصوبة أو عين مسروقة أو عين مباعة، هذه العين في هذه الأيدي مضمونة سواء فرط أو لم يفرط. أما العين الأخرى غير المضمونة فلا تصح الكفالة ببدن الإنسان هي عنده هذه العين، كالوديعة ومال الشركة مال المضاربة، أعطيت أبا مشعل السيارة قلت بعها وتاجر بها والربح بيننا نصفين، هنا في خلاف المثال في إشكال من جهة أن رأس مال المضاربة مجهول لا ندري كم، هل يصح مثل هذا؟ لكن لو صحيح فلو طلبت كفيلا قلت سأعطيك السيارة أعطني كفيلا أنك تبيع السيارة وتتاجر في قيمتها والربح بيننا كذا وكذا، لا تصح الكفالة لأن السيارة في يده أمانة وليست عينا مضمونة. العين التي تضمن التي يصح أخذ الكفالة فيها هي العين التي تكون مضمونة كما ذكرنا، عين مضمونة مثل لها بالعارية قال ليردها، ومثلها العين المباعة، العين المباعة في يد المشتري لو لم ليست أمانة في يده فلو أتلفها ثم تبين أن البيع باطل ضمن هذه العين، ضمن هذه العين. قال كعارية ليردها أو بدلها، ليردها أي المضمون المضمون عنه، المضمون عنه وليس الكفيل، المكفول عنه هو الذي يردها أو يرد بدلها، أما الكفيل فهو ملتزم بماذا؟ بالبدن، يحضر البدن، إذا تعذر يبحث عن هل يضمن العين أو لا، يردها بعينها إن كانت موجودة أو بدلها بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إن كانت قيمية. إذا نستفيد من هذه الجملة أن العين إذا كانت أمانة في يد قابضها فإنه لا يصح أخذ الكفالة فيها إلا في الصورة ذكرناها في الضمان وذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهي أن يكفل ألا يتعدى في العين المؤتمن عليه، يقول أنا سأودعه أريد كفيلا أنك ما تتعدى في هذه الأمانة، فيكفل التعدي لكن لا يكفل العين. نعم.
قال رحمه الله وتصح أيضا ببدن من عليه دين،
هذا المحل الثاني، عليه دين سواء كان هذا الدين قرضا أو ثمن مبيع أو ضمان متلف أو صداق لامرأة أرادت المرأة أن تسلم نفسها لزوجها طلبها أن تمكنه من نفسها فقالت أخشى ألا تسلم المهر، فقال فلان يكفلني، قال كفلته، تصح الكفالة لأن المهر سيؤول إلى اللزوم، سيؤول إلى اللزوم ببدن من عليه دين، ومن شرط الدين هذا أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم كما قلنا في الصداق. نعم.
قال رحمه الله ولو جهله الكفيل،
ولو جهله الضمير يعود على من؟ لا، ولو جهله الكفيل الضمير يعود على الدين وليس على المكفول. المكفول يصح أن يكفله ولو كان مجهولا؟ لا، لا يصح، لأنه لا يمكن إحضار المجهول. لو قلت أنا أكفل فلان وأنا لا أعرفه، كيف تحضره؟ لا تصح. ولو جهله، يعني ولو جهل قدر الدين، ولو جهل قدر الدين، لكن إذا كانت هذه الجهالة ستؤول إلى العلم سينكشف له. وقد صح في الضمان أن يضمن الدين المجهول إذا آل إلى العلم، فكذلك هنا. لماذا؟
قال رحمه الله: لأن كلا منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان.
صحت لأن كلا منهما، أي العين المضمونة والدين، كل منهما حق مالي، فصحت الكفالة، يعني دخل في التعريف الذي تقدم، كما يصح الضمان بهما. لا يستثنى شيء من الديون إلا ما استثني في الضمان. استثني في الضمان الجزية، لا يصح أن يكفل ذميا بأداء الجزية لأن من شرطها الصغار. كذلك استثني دين السلم، لا يأخذ كفيلا فيه حتى لا يقع صرف السلم إلى غيره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
قال: ولا تصح ببدن من عليه حد.
ولا تصح ببدن من عليه الحد، يفسر التعريف. التعريف: من عليه حق مالي. من عليه حد، الحدود ثلاث أنواع: حدود الحق فيها لله كالزنا، وحدود الحق فيها للعبد كالقذف، وحدود فيها حق لله عز وجل وفيها حق للعبد للعبيد كالحرابة، فيها حقوق تؤدى تضمن الأموال، وفيها حق لله عز وجل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهل يصح أن يكفل من ثبت عليه الحد؟ من عليه يعني ثبت عليه الحد. أما من لم يثبت عليه الحد وكفله أن يحضر إلى مجلس القضاء لينظر هل عليه الحق، عليه حد أو لا، فتصح الكفالة. لكن من عليه يعني شخص ثبت عليه حد، سواء كان الحد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف، لم تصح الكفالة. لا تصح هنا التعبير عن ماذا؟ عن الحكم الوضعي. لو كفله يأثم، لا يتكلم عن الحكم التكليفي. لو كفلت شخصا في حد فإنك لا تأثم بهذا إذا أردت الإحسان. سيقام عليه الحد، قال: أنا مريض، أخشى أن جلدت أن أموت، أمهني، يقول القاضي: أمهني أياما. قال: أخشى أن تذهب ولا تعود. قال فلان: أنا أكفله. على المذهب لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوفى الحد من الكفيل، هذا وجه المنع. فلا يجوز. لكن لو فعلت هل تأثم؟ لا يتكلم عن هذا. الفقهاء في العادة يذكرون الحكم التكليفي في بدايات في المعاملات، يذكرون الحكم التكليفي في بداية الأبواب، ثم ما يلي في كلامهم يكون عن الحكم الوضعي. ماذا يكون عند الخلاف؟ ماذا يكون في مجلس القضاء؟ هل القاضي صح هذه الكفالة أو لا؟ فلو أن المقذوف قبل الكفالة ثم لم يحضر الكفيل من عليه الحد، فرفع الكفيل إلى القاضي، القاضي سيقضي بالمذهب، قال: لا تصح هذه الكفالة، لا يلزم الكفيل شيء، أطلقه، فيطلق الكفيل ويبقى الحق للمقذوف، يبحث عن قاذفه إلى أن يقام عليه الحد. هذا معنى لا تصح، يعني لو حصل منه كفالة لا يأثم، لكن لا يلزمه القاضي بالإتيان بالمكفول به. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا، ومثله الشرب، ومثله السرقة. قال الموفق رحمه الله في قول أكثر العلماء: لتعذر الاستيفاء من الكفيل. استثنى بعض الفقهاء السرقة، يصح أن يكفله في المال المسروق، يقول أنا أكفل فلان أن يأتي بالسيارة المسروقة، لكن لا يكفله في الحد، لأن لا يمكن أن نقطع إلا يد السارق. وقال الإمام مالك رحمه الله، واختاره الموفق وشيخ الإسلام من فقهاء المذهب، قالوا تصح الكفالة بالحد في ذلك، وتصح أيضا في القصاص كسائر الحقوق، وعلى هذا سيغيرون في التعريف. لماذا؟ قالوا نصحها للمصلحة، للمصلحة، ويبقى يطالب، لا يحد الكفيل، لكن تبقى تصح المطالبة، نطالبه حتى يحضر المكفول به. واختار هذا، كأن الشيخ يميل إلى هذا، لكن قال إذا غلب على ظنه القدرة على الإتيان به، على الإتيان بمن ثبت عليه حد أو قصاص لما فيه من المصلحة للمكفول له، ومصلحة أيضا للمكفول ليقضي حاجته أو يرتفع مرضه فيأتي إلى الحد، وهو صحيح، سواء وهو بقوله كالزنا أو لآدم، أيضا يشير إلى خلاف في هذه الجزئية، لأن الشافعية رحمه الله يفرق، فيوافقون أكثر أهل العلم في الحدود التي تكون لله، قالوا لا يكفله فيها. لماذا؟ لأن الحدود تدرى بالشبهات، وأما ما كان لآدم يصح، فيفرقون بين الحد الخالص لله كالزنا والشرب الذي تدرى به الشبهة فلا تصح فيه الكفالة، وبين الحد الذي يكون للآدم كالقذف فيقول تصح فيه إن رضي المكفول له، رضي المقذوف مثلا بالكفالة صححوها. هذا يذكر أيضا عند الشافعية ويذكر أيضا عن الحنفية. والغالب في كلام المصنف رحمه الله وغيره أنه يشير بالأمثلة إلى الخلاف، ولذا تنويعه في المثال هنا ليس عرضا، وإنما هو مقصود كالزنا أو لآدم كالقذف، يعني كأنه يقول خلافا لمن فرق بينهم. ما هو الدليل على أنها لا تصح الكفالة في الحدود؟
قال: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا لا كفالة في حد.
هذا الحديث رواه البيهقي وقال هو منكر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده شعيب يروي عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذه سلسلة من السلاسل في حديثه بحث وفي توثيقه كذلك، لكن أكثر أهل العلم على توثيقه، وليس الإشكال فيه، لكن في السند بعده من هو منكر الحديث لا أذكره، ولذا حكم عليه بأنه منكر. فالعمدة في هذا الحكم ليس هذا الحديث، يذكرونه استئناسا، وأما العمدة فهو النظر، لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل، ولأن الحدود تدرى بالشبهات، وهذه شبهة إذا ما جاء الحد المحدود فالشريعة لا تتشوف لإقامة الحدود. من عليه حد زنا الشريعة لا تريد إقامة الحد ولا تظلمها، بل يشرع تلقين المحدود إن كان ثبت الحد بالإقرار يلقن الرجوع، ويشرع إن ثبت بالشهادة أن يستر الشهود إلا في حق المتهتك. وأما غيره من زلت به قدمه في فاحشة فالأولى للشهود أن يستروه، نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على هذا. وأما ما يكون لآدمي فلا يدرى بالشبهة متى ما ثبت، لأن الحق متعلق بالآدمي لا يدرى بالشبهة، وهذا وجه التفريق عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، ولذا قد يقوى هذا الوجه والله أعلم. نعم.
قال: ولا ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني.
نعم، هو الخلاف فيه كالخلاف في الحد، بعضهم يجوز كفالة من عليه القصاص إذا حصل العفو وعدلوا إلى الدية أو أكثر أو أقل، أن يكفله ليأتي ليدفع ما صالح عليه، فإن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف. نعم.
قال: ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول.
مما لا تصح به تصح فيه الكفاءة أن يكفل زوجا لزوجته إذا طالبته بالمبيت، إذا طالبته بالمبيت. أما إذا طالبته بالنفقة فقال أجنبي أنا أكفله إذا لم يأتي بالنفقة أحضره، صحت الكفاءة. لكن إذا طالبته بالمبيت فقال أنا أكفله، إذا عجز عن الاتيان به ماذا تصنع بالكفيل؟ لا يمكن. فقوله ولا بزوجة، المقصود في هذه الجزية إذا طالبت الزوج بالمبيت. أما إذا كانت تطالبه بمهر أو بنفقة أو بضمان متلف أو نحو ذلك فيصح ضمان الزوج لزوجته، ضمان الزوج لزوجته. لماذا لم يقل ولا بزوج لزوجته؟ هل يصح أن تطلب أن يطلب الزوج إحضار زوجته؟ قال أخشى أن لا تأتي. يصح أن يأتي بها؟ ها؟ ماذا يصنع الكفيل أيضا الزوج بالكفيل إذا لم يأتي بالزوجة؟ قال أنا أخشى أن أعطيها المهر ولا تسلم نفسها، ولا تسلم نفسها. قال شخص أنا أكفلها. طيب إذا كفلها ماذا يصنع به بالكفيل الزوج؟ قال وشاهد، الشاهد لا يصح كفالته إذا تعينت عليه شهادة فأراد أن تؤجل فقال شخص أنا أكفل إحضاره، إذا لم يأتي لم تتمكن من إحضاره ماذا يستفاد من الكفيل؟ لأنه لا يمكن أن يشهد، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم في الباطن، وما شهدنا إلا بما علمنا، فلا تصح أيضا لأجلها. ولا بمجهول، لا يصح أن يكفل مجهولا لأنه يعجز عن تسليم عن الاتيان به، فلا يصح إلا أن يعرف المكفول به. أو إلى أجل مجهول كوقت نزول المطر، إلا إذا آل إلى علم كالحصاد أو قدوم الحاج فيصح، صححه بعض الفقهاء في السلم، فهنا من باب أولى. نعم.
قال ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا.
وتصح أي الكفالة معلقة مؤقتة، هذا الذي يريده بهذه الجملة، تصح معلقة ومؤقتة. قال إذا قدم الحاج أنا أكفل فلان، هذا تعليق، إذن لا يلزم بإحضاره قبل قدوم الحاج. أنا أكفل فلان في شهر رمضان، هذه توقيت، بعد رمضان لا يلزم بإحضاره. فالمكفول له إن طالب به في شهر رمضان فيلزم الكفيل أن يأتي به، إذا انقضى الأمد الذي وقت فيه الكفالة الكفيل فإنه يبرأ. نعم.
قال ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.
هذا هو أعظم الشروط في وهو الذي نص عليه، رضا الكفيل، لا رضا المكفول به ولا رضا المكفول له، وهذا الشرط باتفاق أهل العلم، لا يجوز إلا برضا الكفيل، فلا يجوز من مكره يكره على الكفالة، لأنه التزام. قد قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهو سيلتزم بأداء حق مالي، فلا يحل ماله إلا بطيب نفس منه. نعم. لأنه
قال لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.
نعم.
قال لا رضا مكفول به أو له كالضمان.
لا يشترط رضا مكفول به، هذا في قول أكثر أهل العلم وهو المذهب، لا يعتبر رضا المكفول به. فلي أن أكفل مؤمن لعبد العزيز ولو لم يرضى مؤمن، وأحضره إذا طلبه عبد العزيز. وفي وجه وهو مذهب الشافعي رحمه الله لا بد من رضاه، لأنه قد يستنكف أن أحضره أنا، يقول لا أرضى أن تحضرني لأحد، يكون عنده عزة فيقول يشترط أن يرضى. فلا تصح إلا برضاه. والصواب أن الحكم الوضعي يثبت، تثبت الصحة وألزم بالإحضار. إذا عجزت فأنا الذي غرر بنفسي، ألتزم ما عليه على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك لا يشترط رضا المضمون له. عبد العزيز دين مؤمن وقلت أنا أكفل مؤمن، قال لا أرضاك أن تكفله، أريد إبراهيم يكفله، ليس لك هذا. لا يعتبر رضاك ولا يعتبر رضا المكفول به، وإنما يعتبر رضا الكفيل، لأنه هو الذي سيتحمل الإحضار أو يتحمل الضمان عند العجز. هذا معنى قوله أو له، لأنها وثيقة توثقة، هو من عقود التوثيقات كالشهادة. لو ثبت لك حق على مؤمن وطلبتني للشهادة أشهد سواء رضي أو لم يرضى، إلا أن يأتي بقدح في الشاهد. لكن لو قال ما أرضاه لا بد أن يفسر عدم الرضا، إن كان لفسق أو كفر أو عبودية أو لجنس، كأن تكون الشاهدة أنثى ولا تصح شهادتها في دماء مثلا، ليس ترد الشهادة، لكن ليس لعدم رضاه ولكن لوجود المانع الشرعي. فلا يشترط رضا مكفول به ولا مكفول له، كما قيل في الضمان، قال كالضمان. نعم.
قال فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه.
ذكرنا من الشروط أن تكون الكفالة في أمر مباح، وأن تكون أن يكون المكفول معلوما للكفيل حتى يتمكن من إحضاره. شرع رحمه الله في ذكر الآثار التي قد تترتب على الكفالة، من الآثار موت المكفول به، موت المكفول به إذا مات برئ الكفيل. عبد العزيز يطالب مؤمن مات، أنا كفلته أن أحضره، لا يلزمني أن أحضر الجثة ولا يلزمني أن أسدد ما عليه، لأنني إنما تكفلت والتزمت بإحضار البدن، وهنا حصل له موت. لكن ماذا لو مات المكفول له؟ هل لأبرأ؟ لا، لورثته أن يقول أحضر أنت كفيل فلان، أحضره يسدد ما عليه. ماذا لو مات الكفيل؟ هل يطالب ورثته؟ الكفيل هو الذي التزم، الكفيل الذي التزم، يتوجه على المكفول له أن يطالب المكفول مباشرة. فإن مات المكفول أي المكفول به برئ الكفيل، هذا قول أكثر أهل العلم، إذا مات المكفول به برئت أنا. مات مؤمن بعد عمر طويل في طاعة الله عز وجل تبرأ ذمتي أنا. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يبرأ الكفيل بموت المكفول به، لأن الحق لازال قائما لصاحبه، فقالوا لا يبرأ. وقال بعض الفقهاء ينظر هل طالب وتوانيت في الإحضار حتى مات فلا أبرأ، وأما إن مات قبل أن أتوانى وقبل أن يطالب وقبل أن يأتي الأجل فأبرأ. فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: يبرأ بمجرد الموت، لا يبرأ، ويبرأ إن توانى، عفوا يضمن إن توانى، وإن لم يتوانى فإنه يبرأ. فإن مات المكفول أي به برئ الكفيل، لماذا؟ لأن الحضور سقط عنه، لا يمكن الإحضار له، التزام إحضار، نعم، والإحضار تعذر. هذه واحدة من الآثار قلنا آثار الكفالة، براءة الكفيل بموت المكفول به. الآثر الثاني
قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل.
قبل المطالبة، وهو بهذا في العين قيدها بقبل المطالبة. هناك يبرأ بالموت سواء قبل أو بعد، وذكرنا الخلاف، منهم من قال بعد المطالبة والتواني يضمن. أو تلفت العين، العين التي تكفل بإحضار إيش؟ بإحضار من هي في يده، وما تكفل بإحضار العين، تكفل ببدن من هي عليه، ولذلك قال تصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. لا يلزمني أن أحضر العين، عبد العزيز طالب مؤمن بسيارة، يلزمني إحضار مؤمن، لا إحضار السيارة، أحضره له ثم يطالبه بالسيارة أو بغيره. فإن تلفت السيارة ينظر هل تلفت بعد المطالبة، فإن كان بعد المطالبة لا أضر، لأنني مفرط، حصلت مطالبة بالإحضار ولم أحضره. إن كان قبل المطالبة ننظر نظرا آخر، هل التلف بفعل آدمي؟ لا أبرأ، لا أبرأ، وهو يطالب المتلف وأنا أحضره، أحضره ويطالب المتلف ويضمن له العين، يبقى الإحضار. إن تلفت بفعل الله عز وجل قال يبرأ الكفيل، يبرأ الكفيل. لماذا؟
قال لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به.
نعم.
قال فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل.
هو المكفول يطالب المتلف بالضمان وأنا أطالب بالإحضار، أحضره بعد أن يأخذ الضمان من المتلف، أحضره ليدفعه للمكفول له، يدفع له المثل أو يدفع له القيمة. نعم. الأثر الثالث
قال أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل.
هذه ثلاثة أحوال يبرأ فيها الكفيل. سلم المكفول نفسه، مؤمن ذهب بنفسه حصل المقصود، سلم نفسه لرب الحق، برئ الكفيل. نعم.
قال لأن الأصيل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين.
كما لو قضى المضمون عنه الدين برئ الضامن. نعم.
قال وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل.
أو
لا،
هذه صورة مفرعة على ما تقدم. هذه الصورة الرابعة التي يمكن أن تحصل بها البراءة. الصورة الأولى يبرأ الكفيل بموت المكفول. احفظوا المثال الثلاثي هذا، أبرأ لو مات مؤمن، أبرأ إن تلفت العين، إن كانت الكفالة ببدن من هي عنده العين المضمونة، أبرأ إن سلم نفسه، أبرأ إن جئت به. إذا جئت به وسلمته لعبد العزيز برئت، لكن ينظر هل جئت به عند الأجل؟ قال عبد العزيز أريد من مؤمن 10,000 يأتي بها في أول رمضان، في أول رمضان، قلت أنا أكفل إحضاره، ما قلت أكفل العشرة، قلت أكفل أضمن 10,000، هذا ضمان يلزمني السداد ولو طالبني مباشرة وأعرض عن المضمون عنه، لكن قلت أنا أكفل مؤمن أن آتي به لك في واحد رمضان تأخذ منه 10,000، صحت الكفالة. الكفيل جائز التصرف والمكفول معلوم، اجتمعت الشروط، جيت أنا في أول شعبان وأخذت مؤمن وسلمته لعبد العزيز، أبرأ؟ ها؟ المصنف قال يبرأ. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا، يعني سواء حل أو لم يحل، قلت وصلك خذ حقك منه. بعض الفقهاء قال يبرأ إن قال هذا هو وأنا بريء، يعني نص على إبراء نفسه. فإن سلمه الكفيل قبل الأجل يعتبر عند المصنف رحمه الله إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة أو في حالتين سينص عليها المصنف رحمه الله.
قال
الحالة الأولى أن يلحق، يقول صحيح أنا أطالبه ب10,000 الآن، لكن لو أعطانيها الآن أنا مسافر سلمته إياه، هو نص على محل العقد، محل العقد مخوف بالنسبة له، يقول لا أستطيع أن أخذ المال هنا فلا أبرأ لأني سلمته في وقت يلحقه ضرر. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون هناك يد ظالمة، يقول لو رأى الظالم هذا المال ينتقل منه إلي سيأخذه مني لا أبرأ، وتبقى الكفالة معقودة ولا يلزمه أن يأخذ ما على المكفول به. قال أو لا بهذا الشرط، بلا
قال بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة.
فإن كان هناك ضرر لا أبرأ، إن كان هناك يد حائلة ظالمة سواء كان سلطانا أو غير سلطان فإنه الكفيل أيضا لا يبرأ في هاتين الحالتين. متى يبرأ؟ إذا سلمته في الأجل، إذا سلمته في الأجل ولو كان هناك يد ظالمة، سلمته عند في أول رمضان وهناك يد ظالمة أبرأ لأني أتيت به في محل العقد وعند حلول الأجل، سلمته عند في واحد رمضان وعليه ضرر أن يستلم أبرأ أيضا. متى يكون تكون عدم البراءة؟ إذا سلمته قبل الأجل وثم ضرر عليه أو هناك يد ظالمة. إذن قوله بلا ضرر في قبضه وليس ثم يد حائلة ظالمة هذا إذا كان التسليم قبل الأجل، أما عند الأجل فهذا الذي تكفلت به أبرأ. بعض الفقهاء قال لا يبرأ إلا لا يبرأ ولو لم يكن هناك يد ظالمة ولا ضرر عليه إلا إذا سلمه في الأجل التزاما بأصل العقد. قال بمحل العقد. لو اشترط المكفول له محلا قال تكفله أن تأتي به في جدة، فالمسلمون على شروطهم آتي به في جدة إذا تعذر، قال أنا لا أستطيع أن أقاضيه إلا هنا، أنا أدنته خاصة مع النظام الحديث لا يمكن أن تقاضي إلا في محل المدعى عليه، قال يلزمك أن تأتي به في جدة أو في مكة أو في المدينة، التزمت بمكان للإحضار يلزمك. نعم.
قال رحمه الله وإن تعذر إحضار الكفيل المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه.
انتهى من صور متى يبرأ الكفيل وهي 5 صور، شرع في ذكر ما لو تعذر الإحضار بسبب الموت فتقدم، إن مات تعذر الإحضار يبرأ الكفيل، لكن تعذر مع حياته انظر إلى دقته حتى لا تورد عليه ما تقدم أنه مات، إن مات برئ الكفيل تعذر الإحضار، لكن تعذر مع وجود الحياة، تعذر إحضار المكفول أو المكفول به، بعضهم يعبر بالمكفول به كما عبره قبل قليل، أو المكفول تعذر إحضاره مع حياته. لماذا تعذر؟ حبس أو سافر غاب غيبة مجهولة ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن، من هو الضامن؟ الكفيل، الزعيم غارم، وقياسا على الضمان هذا دليل التضمين، وقياسا على الضمان، لكن ليس للمكفول له أن يطالب حتى يمضي الزمن الذي أعجز فيه عن إحضاره. أما لو قلت هو الآن في إندونيسيا سيحتاج مني إلى تأشيرة وإلى كذا وإلى كذا، يحتاج إلى شهر، فليس له أن يطالب حتى تمضي المدة التي يمكن الإحضار فيها وأعجز فيه عن الإحضار. إذا عجزت ما هو الأثر؟ هل أضمن ما عليه؟ الكفالة أصلها حضورية أن أحضر بدنه له، هل تنتقل إلى ضمانة مالية مع العجز والتعذر؟ أو لا، خلاف بين أهل العلم. المصنف هنا قال يضمن ما عليه من مال، يطالبه ب100,000 أدفعها لأنني كفلته. قال بعض أهل العلم لا، هو ضمن الإحضار لم يضمن ما عليه من مال، فليس له أن يطالب بالمال. ما ذكره المصنف هو مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وقال الشافعي لا يلزمه وإن شرط عليه، حتى لو قال المكفول له ترى إن عجزت عن إحضاره ستدفع ما عليه، لا ينفع هذا الشرط، لأن الأصل أن الكفالة بإحضار البدن فقط. دليل ما ذكره المصنف الحديث والقياس على الضمان، الزعيم غارب وقد تزعم بالإحضار، ولأن هذه الثمرة من إحضاره، هو يحضر ليؤدي ما عليه، وأنت عجزت عن أدائه فعجز عن الضمان فتضمن عنه. وحتى تحفظ حقوق الناس، النظام اليوم في الكفالة الحضورية على ماذا؟ عندكم علم؟ في الكفالة الحضورية على التضمين، ها؟ لا، ما أكيد. في الضمان الحضورية إذا قال أنا أكفله كفالة حضور لمجلس القضاء للخصومة، لا يضمن ما عليه من حقوق مالية. إن عجز عن إحضاره فالمصنف كما قلنا اختار أنه لا يبرأ. بعضهم قال يبرأ إن قال أنا إن اشترط ذلك، قال إن عجزت عن إحضاره فلن أسدد ما عليه، قال هنا يصح شرطه ولا يضمن. نعم.
قال رحمه الله ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا.
لم يبرأ الآخر لأن ذمته مشغولة بالإحضار، سلمه أحدهما إن أدى ما عليه برئ الآخر، هذا لابد أن يفهم في هذا العبارة، إن سلمه أحدهما فأدى ما عليه برئ الآخر، لكن إن سلمه أحدهما ولم يسدد ما عليه الكفيل الآخر يبقى مطالبا بالإحضار. كذلك لو سلم هو نفسه لكن لم يسدد ما عليه لا يبرأ أيضا الكفيل فيما يظهر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولإليكم ولمشايخنا ولمن أخذ عنا، والله تعالى أعلم.